الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم
كتاب السنة لحرب بن إسماعيل الكرماني بشرح الشيخ عبد الرحمن بن صالح الحجي.
والآن مع الشريط الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وارزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. تقدم بالأمس ما يتعلق ببعض مسائل الإيمان وأصول الإيمان عند أهل السنة، وكذلك بعض مسائل القدر وأصول القدر عند أهل السنة، وهاتان من أعظم مسائل الإيمان والمعتقد عند أهل السنة والجماعة. وبينا في القدر الفرق بين إرادة الله الكونية وبين إرادته الشرعية الأمرية، كما قال بعض السلف سئل عن الطاعة طاعات العباد فقال: أراد وشاء وقدر وقضى وأحب ورضي للطاعات. وسئل عن المعاصي معاصي العباد فقال: أراد وشاء وقدر وقضى ولم يرضى ولم يحب، ولكن له فيها حكمة سبحانه وتعالى. هذا هو معتقد أهل السنة. إن قيل لنا كيف، إن قيل لنا هل الله يحب الزنا أو القتل أو الكفر، يحبه من الناس ويرضاه؟ قلنا لا، لا يحبه ولا يرضاه. فإن قيل لنا هل أراده وشاءه؟ قلنا نعم، لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فإن قيل لنا لماذا قضى شيئا وهو لا يحبه؟ قلنا له في ذلك الحكمة البالغة والحجة الباهرة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الإشكالية، الإشكال هو الذي دخل على أهل القدر الأوائل، من كان منهم دخل عليه من حسن نية، لأن بعض المنتسبين للحديث من أهل البصرة رموا بالقدر، بمعنى أنهم حصل عندهم إشكال في القدر. هو أعظم الإشكال أنه كيف أن الله سبحانه وتعالى قدر شيئا وهو لا يحبه ولا يرضاه؟ يعني هم جزموا بأنه لا يحب المعاصي فقالوا إذن لم يردها. فنقول بلى، أرادها ولم يحبها ولا يرضى لعباده الكفر، لم يحبها ولكنه أرادها، وله في ذلك الحكمة البالغة. كونه يخلق العباد مؤمن وكافر له الحكمة البالغة. وذكرنا التقديرات الأربع: التقدير الكوني، والتقدير العمري، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي، والدلالة على ذلك من الكتاب والسنة، وأن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء أزلا وعلمه قديم، والكتابة كتبها في التقدير الكوني قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في حديث عمران وغيره: كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء. وعلمه من صفاته سبحانه وتعالى، علمه هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. ثم خلق القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وتقدمت بعض مسائل القدر، ولعل إن شاء الله أيضا إذا سمى الطوائف في آخر الرسالة وسمى القدرية أيضا لعل يأتي بعض المسائل الأخرى في القدر. والقدر بحمد الله لا يؤمن عبد ولا يذوق طعم الإيمان ولا يبلغ حقيقة الإسلام حتى ما يكون في صدره حرج من القدر، وأن الله قدر كل ما في ملكه قدره سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم أحد، وأنه لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد، وأن الكافرون هم الظالمون، والمبتدعون هم الظالمون، والعاصون هم الظالمون، هم الذين ظلموا أنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اليوم بعض المسائل الأخرى في الإمامة والخلافة والشهادة وأيضا الأسماء والصفات. ثم يبقى مسألة الصحابة ومسألة الملل والفرق الأخرى المخالفة لأهل السنة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث
فنروي
الحديث كما جاء على ما روي يصدق به ويقبل
نصدق به ونقبل فنروي الحديث كما جاء على ما روي نصدق به ونقبل. نعم.
فنروي الحديث كما جاء على ما روي نصدق به ونقبل ونعلم أنه كما جاء،
ولا ننصب الشهادة أو ولا ننص الشهادة سواء بالباء أو بدون الباء،
ولا ننص الشهادة، ولا نشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله أو لخير أتى به إلا أن يكون في ذلك حديث، فنروي الحديث كما جاء على ما روي نصدق به ونقبل ونعلم أنه كما جاء، ولا ننص الشهادة.
نعم. كذلك هذه من المسائل التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة. أهل السنة أهل التوحيد أهل الحديث ملتزمون بالنص، ليس عندهم علو في الأرض ولا تألي على الله ولا جرأة، ولذلك من كان من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة كما قلنا بالأمس، من أتى بالتوحيد وأتى بالصلاة فإنه من أهل الإسلام من أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ الموحد المصلي هم أهل القبلة، يعني استقبل قبلتنا يعني صلى، إذا لم يصلي فهو مشرك أو كافر كما في الحديث، وإذا لم يوحد عبد غير الله أو ذبح لغير الله أو صلى لغير الله أو طاف بغير بيت الله فهو مشرك. لكن من أظهر الإسلام ولم يأتي بما يناقضه وأظهر الصلاة فهو من أهل القبلة، هذا صاحب القبلة ما نشهد عليه أنه في النار ما دام أتى بالتوحيد والصلاة. لو أتى الله بكل الذنوب، لو قتل 100 نفس كما في حديث قاتل 100، لو أتى الله بكل الذنوب ما نجزم، ما نتألع الله ونقول فلان في النار كما تقول الخوارج. هذا الفرق بيننا وبين الخوارج. الخوارج يشهدون وينصبون الشهادة ويتألون على الله، يدخلون بين الله وبين عباده كأنهم هم اللي يحاسبون الناس. نحن صحيح الكافر الأصلي اليهودي أو النصراني نقول هذا كافر كما سماه الله عز وجل، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. المشرك اللي يطوف بالقبر أو يعبد غير الله نقول هذا مشرك، تارك الصلاة اللي لا يصليها بالكلية لا في المسجد ولا في البيت نقول هذا كافر أو مشرك. أما أهل القبلة الموحدين المصلين ما نتألع الله، كل ذنوبهم تحت المشيئة، والأصل عندنا في ذلك قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. وترك الصلاة من الشرك أو ليس من الشرك؟ من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فقط الحد اللي بينه وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم إجابة لله سبحانه وتعالى. إذا ادعى أنه مسلم فليصلي ليأتي بالأوامر، كما قال محمد بن نصر وغيره من السلف، قالوا لو قال رجل لآخر لي عندك 1000 ريال فقال ليس لك عندي شيء هذا يسمى جاحد، ولو قال رجل لآخر لي عندك 1000 ريال قال نعم لك عندي 1000 ريال لكن لن أعطيك إياه، فهذا ليس بجاحد ولكنه ما أتى بشيء، ما أدى الواجب الذي عليه. فكذلك تارك الصلاة، إن كان قال ليس لله علي صلاة فهذا جاحد، وإن قال لله علي صلاة ولكن لن أصلي فهذا ما أتى بالأمر، هذا ما أتى بالأمر، هذا شبيه بالجاحد في هذا. نعم. وكذلك الجنة، الجنة أيضا لا نشهد على أحد نقول فلان في الجنة جزما، ما نقول ذلك إلا إذا جاءنا وحي، جاءنا عن طريق الوحي أن فلان في الجنة فنجزم. نحن الآن نجزم قطعا أن أبا بكر في الجنة، ليه؟ لأن جاءنا عن طريق الوحي، وأن عمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن وأبي عبيدة وثابت بن قيس بن شماس والرميصاء، كل من جاء وحي أنهم قطعا في الجنة فهم في الجنة، الوحي حق، وأن الله قد رضي عن أهل الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأن الله لعله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما من لم يأتي فيه وحي فإنا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. المحسن نقول إن شاء الله قطعا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وإن شاء الله نرجو له الخير، لكن ما ندري عن نيته، ما نعرف عن قبول، ما ندري عن خاتمته، لكن نرجو له الخير. والمسيء نخاف عليه. هؤلاء أهل السنة لا يشهدون، لا ينصبون الشهادة، لا يتألون على الله. وسيأتي أيضا الشبيه بهذه المسألة مرة أخرى. لو كان الناس على إيمان تام لكانت شهادتهم موجبة، وكلما ضعف إيمان الشاهدين كلما ضعف الإجابة. لما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة إيمانهم عظيم وتام، ولذلك لا يشهدون لأحد إلا وهو تقي. فلما مر الجنازة وكلهم كل الصحابة الذين لا ينطقون إلا بحق قالوا هذا من أهل الخير وهذا كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ولما مرت الأخرى وأثنوا عليه شرا قال وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال أنتم المؤمنون، قال أنتم المؤمنون. هذه العلة، إن إيمانكم يمنعكم من الشهادة بالزور، فمن شهدتم له بخير وجبت له الجنة، ومن شهدتم له بشر وجبت له النار. قال شيخ الإسلام هذا في من كان مثل الصحابة تام الإيمان، لكن في آخر الزمان وفي زماننا هذا يصدق علينا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقال للرجل ما أظرفه، ما أجلده، ما أحسنه، وليس في قلبه مثقال حبة من إيمان. اليوم الناس يمدحون وناس لا يصلون، كيف تكون شهادتنا حق؟ فإذن شهادة المؤمنين الأتقياء، ولذلك نحن الآن إنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم.
والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم، ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.
ما في شك في هذا، الخلافة في قريش، الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، إذا وجد الصالح منهم فإن الخلافة فيهم، كما قال عليه الصلاة والسلام قدموا قريش ولا تقدموها، وقال الناس تبع في هذا الأمر لقريش، مؤمنهم تبع لمؤمنهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. هذا إذا كانت الخلافة خلافة شورية، شورى، إذا كان تنصيب أو نصب الإمام شورى بين المسلمين، فإذا تشاور المسلمون أول ما ينظرون في قريش، فإن وجد الصالح منهم للخلافة فإنه أحق بها من غيره، لأن العرب لا تقر لهذا الأمر إلا لقريش. ولما طلب الأنصار الخلافة قال لهم الصديق والفاروق إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قريش أحق بهذا الأمر، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وأجمع الصحابة كلهم على ذلك. فهذه في الخلافة التي هي شورى بين المسلمين. وأما التأمر والتغلب فهذا ولو فقدت في بعض الشروط هو إمام شرعي وله حقوق الإمام الشرعي، لأنه تأمر بسيفه ليس عن شورى من المسلمين متغلب. وهذا هو حال المسلمين منذ سنة 60 من الهجرة، منذ ولاية يزيد بن معاوية والناس في المتأمرين. هؤلاء له حق الإمام الشرعي وله السمع والطاعة ويعطى كافة حقوق الإمام بإجماع أهل السنة. أما لو كان نصب الإمام بشورى فإن هذا من الشروط أن يكون قرشيا، والدليل حديث العرباض قال عليه الصلاة والسلام وهو مودع والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر يعني حتى ولو كان المتأمر عليكم ليس قرشيا فحسب، بل ليس حرا مملوك، ومع ذلك إذا تأمر وتغلب فأعطوه حقه كاملا، اسمعوا وأطيعوا، لا يصلحكم إلا ذلك. فإذن هذا هو معنى هذا الكلام. نعم.
والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل.
الجهاد أيضا ماض مع الأئمة إلى قيام الساعة، والمعنى كون الجهاد إلى قيام الساعة ليس معناه أنه لا بد أن يكون في كل ساعة جهاد أو قتال، لا، معناه أنه لم ينقطع أو لا ينقطع ولا ينسخ، سيبقى مثل الهجرة، الجهاد مثل الهجرة، الهجرة باقية إلى قيام الساعة، لكن أحيانا لا تحتاج إلى هجرة وأحيانا تحتاج إلى هجرة. الجهاد إن كان قوة للمسلمين فالجهاد مشروع، وإن كان ضعف للمسلمين فكف اليد مشروع، وإذا كفت اليد ليس معناه أن ينتهى الجهاد إلى قيام الساعة، لا، الجهاد باقي، بمعنى حكمه باقي. بعض الناس فهم من هذا الحديث الجهاد باقي أنه لا بد أن يكون في كل ساعة جهاد إلى قيام الساعة، ليس صحيح هذا، هذا ليس بصحيح. وإنما مراد النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، في الهجرة، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، أنه باقي إلى قيام الساعة، ولكنه قد يتوقف لأسباب، لأن الجهاد مرتب على شروط، الجهاد مرتب على شروط، إذا وجدت يجاهد في سبيله، بمعنى القتال. الخلاف بينه وبين الخوارج أن الخوارج لا يقاتلون مع الأئمة، يقاتلون لوحدهم، والأئمة وإن كان عندهم معاصي أو عندهم فسوق يعتزلونهم ولا يصلون الجمعة خلفهم، ويعتزلون المسلمين ولا يؤدون لهم الزكاة ولا يحجون معهم ولا يغزون معهم. أما أهل السنة لا، ليس في قلوبهم غل، إذا كان هناك جماعة وكان في هناك جماعة مجتمعة فنحن نجاهد مع الأئمة وإن كانوا فجارا، بل كما قال شيخ الإسلام من أيام يزيد، من عهد الصحابة، من سنة 60، وأغلب الجيوش التي فتحت بلاد المسلمين يغلب فيها الفساق في قوادها، وفي يعني كثير فيها فساق حتى القواد، ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج والوليد بن عقبة وأمثالهم، وحجوا معهم، وأدوا الزكاة لهم، وأدوا الصدقات لهم، وأدوا الواجبات التي عليهم، حتى قيل ابن عمر إنا لو أدينا الزكاة ليزيد معاوية نخشى أن يشرب بها الخمر، قال أعطوه إياها ولو شرب بها الخمر. أنتم إذا أعطيتموه إياها تبرأ ذمتكم، وإذا منعتموه إياها قاتلكم وسفك الدماء، دماء المسلمين. أنت ماذا تريد؟ تريد براءة ذمتك؟ إذا أعطيتها للإمام بريئة ذمتك، ماذا تريد بعد ذلك؟ إذا أعطيتها للإمام بريئة ذمتك. فلذلك أهل السنة همهم إقامة الدين، والدين لا يقوم إلا بالجماعة، فلذلك لا ينازعون الأئمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم وهو مودع: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد، وهو مودع يوصيهم لا يقوم الإسلام إلا بهذا. وقال لهم حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ما دام ما وصلتوا الكفر البواح الظاهر التي تعرف الناس كلها لا تخرجوا، خروج شر. ولذلك السلف رحمهم الله كانوا يعني بعض البدع يتجاوزون عنها، ثم إذا جاءت هذه المسألة خلاص هذه فاصلة، كما قال الأوزاعي عن رجل قال احتملنا له، فلما رأى السيف على المسلمين لم نعد نحتمل. ايش معنى رأى السيف على المسلمين؟ بمعنى رأى الخروج على الفاسق، هذا معنى رأى السيف على المسلمين، يعني رأى الخروج على الإمام الفاسق. وكان هذا الرجل وهو من المشاهير كان يأمر الناس بالخروج على الأئمة، خلاف الحديث الذي يقول لا تخرجوا حتى تروا كفرا بواحا، حتى قال لرجل كان يقاتل في الثغور، يقاتل الكفار، وأخوه قام على أبي جعفر المنصور، فقال أخوك خير منك، أخوك الذي قام على الخليفة خير منك وأن تقاتل الروم، نسأل الله عافية من الزيغ. وأمر رجلا آخر أن يقوم إلى أبي مسلم الخراساني يأمر وينهاه في الجمعة، فقام الرجل مصدقا لفتواه، فنزل أبو مسلم وقتله في الجمعة. فكان هذا الرجل يحرض على الخروج على الفساق، إذن يريد سفك الدماء، يريد الفتن بين المسلمين. فقالوا السلف احتملنا له، فلما رأى السيف على موت محمد ما نحتمل. الحسن بن صالح وهو من المحدثين من العباد، الحسن بن صالح بن حي من أهل الحديث، ومع ذلك لما كان لا يصلي الجمعة يقول إن الأئمة فساق ما نصلي خلفه ويعتزل، السلف كلهم أنكروا عليه وهجروه، مع أنه كان يقوم الليل، ومن أهل الحديث هجروه كلهم ما يسلمون عليه وشددوا عليه، قالوا هذا رجل يرى السيف على المسلمين، يرى سفك الدماء، وسفك الدماء ما في خير. حتى قالوا ضحك سفيان الثوري أحب إلينا من بكاء الحسن بن صالح، هو من طبقة سفيان، يقول سفيان لو يضحك أحب إلينا من هذا وهو يبكي خشوعا، لأن سفيان يضحك على السنة، ما في قلب غل على حديث واحد من الأحاديث، لكن هذا يبكي وهو راد لبعض الأحاديث، تجاوز الله عن الجميع. وهو شيخ وكيع بن الجراح، فكان وكيع يملي على طلابه الحديث ويكتبون، وأحمد من طلابه بن حنبل، فإذا قال وكيع حدثنا الحسن بن صالح رفع أهل الحديث الأقلام ما يكتبون، فيقول وكيع ما لكم لا تكتبون؟ فيقولون هكذا أنه يرى السيف على المسلمين ما نكتب عنه. هذا الحسن بن صالح، فالذي يرى السيف بمعنى يرى الثورات، يرى الخروج، يرى عدم التقيد بالأحاديث، هذا في قلبه مرض، هذا يجب أن يهجر، كما قال أوزاعي نحتمل لكن إذا وصل المسألة ما نحتمل منه،
الآن كتب تؤلف، رجل ألف كتاب في الإمامة يقول الخروج على الفاسق هو مذهب الصحابة، حتى الصحابة يكذب عليه والإمام أحمد يكذب عليه ويقول كلام الإمام أحمد، كذب هذا. لا يمكن الإمام أحمد يفتي بخلاف حديث واضح يرويه هو، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء في قلوبهم غل، يريدون المسلمين هؤلاء حطب لنزواتهم وشهواتهم وثوراتهم، ما يهمه يقتل 1000 2000 مثل تنظيم القاعدة الآن، يقتل عشرات الآلاف المسلمين ما يهمه، أهم شيء نزوته هو ورغبته بالحكم والمسلمين تحت قدميه. أما أهل السنة لا، إلا الفتن، إلا سفك الدماء، إلا الفرقة، إلا الاختلاف، الإسلام لا يقوم إلا بالجماعة. انظروا في العراق اليوم، لما ذهبت الجماعة ذهب الإسلام، لا صلاة لا جمعة لا عيد لا حج لا صيام مجتمع لا دعوة لا أمر معروف لا نهي عن منكر، ما في إسلام الآن في العراق. متى؟ لما ذهبت الجماعة. والله إمام ظالم ولا سفك الدماء والفتن، لكن هذه المسألة بالذات يبين فيها السني طاهر القلب، ويبين فيها الذي في قلبه غل على المسلمين. يحدثني أحد الأشخاص أن رجلا هنا في هذه البلاد، نسأل الله العافية والسلامة، تعوذ بالله من الفتن ومن رد الأحاديث، صدق فيه قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول هذا، يقول أنه يقول في الدرس لما قال له رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله من أجل الجماعة، فقال الدين الذي فيه ضرب ظهر وأخذ مال ما نريد، أعوذ بالله، ولو جاء به محمد. شوف الغل وش عاقبة أمره، الفتنة اللي أصابته في الدنيا مات منتحرا في الفتنة هذه، وفي الآخرة عذاب أليم إلا أن يعفو الله عز وجل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بعض الناس يدرس كتب العقيدة وإذا جاءت هذه المسألة السمع والطاعة قال تجاوزها تجاوزها، في قلب غل عليها، يتمنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذه الأحاديث التي في الصحيحين، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقياء، ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفي والغنيمة إلى الأمراء، عدلوا فيها أم جاروا، والانقياد لمن ولاه الله أمرك، لا تنزع يدك من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا.
الفرج والمخرج، ليس أقرب فتنة هي الفرج والمخرج أو أقرب ثورة هي الفرج والمخرج، لا، يجعل لك فرجا ومخرجا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. كما قال حسن البصري لأصحاب ابن الأشعث، قال إن سيف الحجاج عقوبة من الله لكم، فلو أنكم لما جاءتكم هذه العقوبة كما قال الله عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، قال لو أنكم أظهرتم الاستكانة والتضرع لرفع الله عنكم سيف الحجاج، ولكنكم اتكلتم على سيوفكم فوكلكم الله إليها، اتكلتم على سيوفكم فوكلكم الله إليه. فسيف السلطان هو عقوبة من الله لأهل البلد كما قال الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، الظالم يتولى على ظالم مثله. فلو أن الناس إذا أصابهم جور السلطان استكانوا لربهم وتضرعوا ورجعوا إلى دينهم بدل الله الحال، إما أصلح سلطانهم وإلا بدلهم بخير منه، استريح بر أو استراح من فاجر. وأما إذا اتكلوا على سيوفهم وثوراتهم وكلهم الله إليه، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، والعلماء يقولون هذا كفر بواح وعندكم قدرة وعندكم من هو أحسن منه، هنالك يتكلم العلماء. نعم.
وألا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع، لا تنكث بيعه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع
مخالف،
فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة.
نعم، كذلك هذه عقيدة السنة، لا تخرج على السلطان ولا تنزع يدا من طاعة ولا تنكث بيعه، الجماعة ربق في عنقه، الجماعة ربق. وش معنى الربق؟ الربق هو القيد، فهو أنت وجماعة المسلمين كلكم في عنقكم ربق، فمن فارق الجماعة عقيدة شبر خلع ربق الإسلام من عنقه ومات ميتة جاهلية. بعض الناس يظن أن السمع الطاعة كما يقولون انهزامية وانبطاحية ومداهنة، هذا كل كلام الفساق، كلام الزنادقة، يريدون فقط، هم ما ينتعشون إلا في الدماء، يريدون المسلمين هؤلاء كلهم تسفك دماؤهم وتذهب أعمارهم وهم يريدون الحكم. هذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا، ليس من أجل الحكام، لا والله، بل من أجل الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو مودع، وهو مودع، يقولون أوصنا، فيقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. لماذا وهو مودع؟ قال العلماء لأن الدين لا يصلح والدنيا لا تصلح إلا بتقوى الله والجماعة، والجماعة لا تكون إلا بسمع وطاعة. اسمع واطع من أجل الجماعة، من أجل الإسلام، من أجل الدين. كما قلت لكم مرارا، هذه المسألة تبين من في قلبه غل على الأحاديث وعلى الدين وعلى المسلمين، ومن ليس في قلبه غل. الصحابة رضي الله عنهم تولى عليهم أناس ما يسوون أظافرهم. ابن عمر حج مع الحجاج، ابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة يقال وهو شارب. الصحابة تولى عليهم أناس لا يساوون عشر معشارهم، تركوهم. الدنيا لمن ولاها والآخرة للمتقين. ولكن إذا أنت قمت وهذا قام، متى يجتمع المسلمون؟ متى يصلون سواء؟ الآن بحمد الله الصلاة سواء، الجمعة، الحج، العيد، الصيام، الزكاة، هذه نعمة. فمن كان في قلبه طهارة قال والله لا نغير هذه النعمة، نلتزم بالوحي. ومن كان في قلبه غل قال نغير هذه النعمة، لا يهمه الدين، يهمه الدنيا.
وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه.
ثلاثة أشياء، انتبهوا، ترى السلف عندهم دقة، يعني حتى ما يدخل حظوظ النفس هنا. قال إذا أمرك السلطان بأمر هو لله معصية، قالك لا تصلي، يعني أمرك بمعصية، الواجب عليك ثلاثة أشياء. الشيء الأول ليس لك أن تطيعه، صل ولو في بيتك، لا تطيعه في معصية الله. الأمر الثاني لا تجعل هذا سببا للخروج عليك، إلا إذا نهاكم عن الصلاة جماعة كلكم، نهى عن الصلوات وحارب الناس وعندكم قدرة، عند ذلك يتكلم العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قيل أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا، ما أقاموا لكم الصلاة أو ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا أمرك بمعصية ثلاثة أشياء، الأمر الأول لا تطيعه في معصية الله، لا الوالد ولا الأم ولا السلطان، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق. والثاني لا تخرج عليه. والثالث لا تمنعه حقه، لو جاءك يقول أعطني الزكاة أو قال تحج معنا، تغزو معنا، تصلي الجمعة معنا، تؤدي الحقوق كاملة حتى ما تنصرف إلى حظ لنفسك، يعني لما منعك وكذا قلت لا أنا. فإذا هذا هو كما قال، إن أمرك السلطان بأمر هو معصية لا تطيعه، ولكن لا تخرج عليه ولا تمنعه حقه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأمر بالمعروف ونعى المنكر وناصح السلطان وادعو له في ظهر الغيب، إذا أصلحه الله صلح أمر عظيم. كما قال عبادة، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، يعني حتى لو استؤثر بالأموال علينا واستؤثر بالمناصب علينا نسمع ونطيع، حتى على الأثرة والاستئثار، وأن لا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحد، وأن نقول الحق، وأن نقول الحق، نخبر العلماء، نخبر الولاة، نناصحهم، نقول هذا خطأ بالحكمة، نخبر العلماء، ما في شيء في هذا. وإذا أردت أن تنصح الوالي إما أن تذهب إليه أو تخبر العالم، وتأتي الأمور من قبل أبوابها، لا تأتي على المنبر وتهيج الناس فقط وأنت لا نصحت ولا أسكت الناس. لو كنت تريد النصيحة اذهب إليه، انصحه، راسله، كلم العلماء، حتى لو قتلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان فأمره ونهى فقتله أمامه وجها لوجه، حتى لو قتلت فأنت أفضل الشهداء. أما أن تأتي في الخلف لا نصحت ولا سكت، تأتي في الخلف تهيج الناس فقط، هذا ما فيه خير. نعم.
والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك.
والله المعين، والله المعين،
والله المعين.
كذلك من طريقة أهل السنة الفتن التي تكون بين المسلمين، الفتن التي تكون بين المسلمين، فتن مشتبهات، مثل ما كان في وقت علي وطلحة والزبير، أو علي ومعاوية رضي الله عنهم، إذا كان هذا مسلم وهذا مسلم والاقتتال، كف يدك وكف لسانك وكف هواك، حتى هواك ورغبتك كف، والزم بيتك وكن حلس بيتك، لأن هذه إذا أنت شاركت وهذا شارك وهذا شارك تشتعل فتنة زيادة. وقودها من؟ وقودها من؟ المسلمون من الطرفين، لو كل واحد أخذ بهذا وكف هذا وكف هذا وكف هذا ماتت الفتنة، ولكن هذا يشارك وهذا يشارك وهذا يشارك اشتعلت زيادة. فلذلك الزم بيتك واكفف يدك ولسانك، هذا هو الحق فيها كما وصانا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو دخل عليك بيتك في الفتن لا تقاتله، كما قال عليه الصلاة والسلام: كن كخير ابني آدم، قل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتل. قال الإمام أحمد: يدفع الصائل إلا في الفتن. حتى قال عليه الصلاة والسلام: فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف ولو أن تضع على رأسك شيء، وإذا قتلك فأنت في الجنة وهو في النار، لكن لا تشارك في الفتن. هذه طريقة أهل السنة. وأما إذا كانت فئة باغية أو خوارج، هؤلاء شارك مع أهل العدل على أهل البغي والخروج، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى، ما قال كفوا أيديكم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل أقصى. وأما الخوارج فقتالهم سنة وخير. يقول علي رضي الله عنه للذين معه، قال: لو تعلمون ما لكم من الأجر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكلتم عن العمل، يعني تركتم العمل لعظم الأجر. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال: شر الخلق والخليقة. هؤلاء يقاتلون، ما يأتي جاهل ويأتي بحديث الفتن ويضعها في قتال الخوارج. لو تولوا الخوارج أفسدوا الدين والدنيا. نعم.
والكف عن أهل القبلة: لا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي تصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي، نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو ابتدع بدعة
ينسب
صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه.
كذلك كما تقدم الكف عن أهل القبلة، أهل القبلة هم أهل الصلاة وأهل التوحيد، نكف عنهم، لا نكفر أحدا منهم بذنب. نكف عن أهل القبلة، أهل الصلاة وأهل التوحيد، ما نكفر أحدا منهم بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، ما نتجرع على هذا. وإن كان في أحد حديث نروي الحديث كما جاء وكما روي، لا نجاوز الأثر. مثل كل حديث له باب، مثل أحاديث ترك الصلاة هذه كفر بواح كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. أحاديث أخرى مثل مدمن الخمر كعابد وثن، هذه لا نفهم منها التكفير الكفر الأكبر، وإنما نفهم منها أن يخشى عليه أن يؤول أمره إلى الشرك. ومثل: لا ترجعوا بعدي كفارا، ومثل: من أتى كاهنا أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر ما أنزل على محمد، هذه لا نفهم منها الكفر الأكبر. الله عز وجل جعل في القرآن والسنة محكم ومتشابه، فنروي الحديث كما جاء. كذلك من المكفرات الظاهرة من ابتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، فإذا كانت بدعة مكفرة هذه بدعة مكفرة. والبدعة المكفرة مثل الجهمية، الجهمية هم كفار كفرهم 500 عالم، كما قال ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم، يعني تحمله بذمته، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 يعني 500 عالم كفروا الجهمية. وكذلك الرافضة هم كفار، أقوالهم كلها قبيحة، والآن هم عباد قبور ويذمون الصحابة ويكذبون بالقرآن ويكذبون بالسنة. ولذلك لما سئل ابن المبارك: هل الجهمية والرافضة من 73 فرقة؟ قال: لا، 73 فرقة من أمتي، يقول: ستفترق أمتي، أما الجهمية والرافضة فهم أمم أخرى ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح. الأمر الثالث: غلاة القدرية. من هم الذين يكفرون من القدرية؟ من أنكر العلم، من أنكر علم الله يكفر، وأما من أثبت العلم وأثبت الكتابة فإنه لا يكفر، ولكن يتوقف مذهبه، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. إذا قال إن الله يعلم إذن قد قدر، مالك مذهب، مالك مطر. كذلك غلاة المرجئة، وهم الذين قالوا الإيمان هو المعرفة، هؤلاء كفار وهم الجهمية. وكذلك في القدرية الجبرية كفار وهم الجهمية الذين قالوا العبد مجبور. وأما الباقي لا، الباقي من البدع ليس كفارا، المرجئة غير الغلاة، والقدرية غير الغلاة، والأشاعرة معتزلة، هؤلاء لا يكفرون، ولكن بدعهم خطيرة وقبيحة وخطر عليهم عظيم جدا. وأما المشركين وعباد القبور فهذا ليسوا هؤلاء أيضا من هذه الأمة. نعم.
ولا نحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم.
ولا نحب الصلاة خلف أهل البدع أيضا، يقول لا نحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم. الصلاة خلف أهل البدع الأصل أنك ما تصلي خلف أهل البدع، لأن الصلاة هي عظم الدين، أعظم ما تحتاط له، أعظم ما تحتاط له صلاتك، فتصلي خلف الورع التقي، لأن صلاح الإمام له أثر في صلاح الصلاة وقبولها، صلاح الإمام له أثر، كيف تصلي خلف مبتدع؟ فالأصل أنك ما تصلي خلف المبتدع وإنما تبحث عن غيره، هذا طبعا في من كانت بدعته غير مكفرة، أما بدعته مكفرة قطعا الصلاة باطلة. لو صليت خلف جهمي كما قال بعض السلف لا أبالي يصلي خلف جهمي ولا أصلي خلف يهودي أو نصراني، لكن الكلام في من بدعتهم غير مكفرة، غير عباد القبور، غير المشركين، مثل أشعري أو قدري أو نحو ذلك، فهذا الأصل أنك ما تصلي خلفه. لكن أحيانا يكون الإنسان في بلد ما فيه إلا هؤلاء، ما في جماعة في قريته إلا هؤلاء فقط، وهم غير مشركين، لكن عندهم تأويل صفات أو عندهم شبهة في القدر، فهذا إذا كان ليس إلا هؤلاء أو يصلي في بيته يصلي معهم ويعتقد بطلان بدعته. وأما إذا كان منظورا إليه أو عالم لا يصلي معهم حتى لا يفتن الناس. وكذلك الصلاة على من مات منه، العالم والإمام والقدوة لا يصلي عليه هجرانا لهم حتى يعلم الناس أنهم ماتوا على باطل، حتى لا يغتروا ببدعته. وعوام المسلمين لا يؤمرون بترك الصلاة عليهم، يتركوا كما قال عليه الصلاة والسلام أحيانا في الهجر وفي التوبيخ، قال صلوا على صاحبه وهو في معصية، مثل الغال ومثل المدينة الذي لم يترك وفاء، قال صلوا على صاحبه، ما قال أحد يصلي عليه، لكن هو حتى يؤدب الأحياء لم يصلي عليه. وضعوا عبد المجيد بن أبي رواد أو هو عبد العزيز أبوه، كان يرمى بالإرجاء وهو من علماء مكة ومن أهل الحديث، وضعوا جنازته في الحرم، لما جاءوا يكبرون عليها دخل سفيان الثوري فقالوا سفيان سفيان سفيان، وانتظروا حتى يصلي عليه سفيان، سفيان جعل عن يساره الجنازة والمصلين واتجه للكعبة وتركه، حتى تبقى هذه القصة إلى يومنا الحاضر ونحن نقول سفيان ما صلى على عبد المجيد لأنه يرى الإرجاء. إذن الإرجاء بدعة، لكن لو صلى سفيان اغتر الناس وربما ما نقلت إلينا. فالعالم والمنظور إليه إذا رأى رجل من أهل البدع مات لا يصلي عليه، وعوام المسلمين لا ينهون عن الصلاة عليه لأن لا حق الإسلام باقي، المقصود التوبيخ. نعم.
والأعور خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين، وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه ويرى مقعده من الجنة أو النار، ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبور، نسأل الله الثبات.
هذا الآن من الأعور الدجال بدأ في ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. الأعور الدجال حق خارج لا محالة، وعسى أن يكون قريبا، ربما كان قريبا، أقول قد يكون قريبا، فإن نحن الآن في السنين الخداعة التي تسبق الدجال، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة، الرجل التافه الفاسق يتكلم في أمر العام، نحن في السنين الخداعة التي تسبق الدجال، والدجال لا يخرج إلا بعد الملاحم مع الروم، يعني الدجال يكون بعد المهدي، فإن المهدي يخرج أولا ويجمع المسلمين وتكون خلافة على منهاج النبوة ويقاتلون الروم حتى يفتحون رومية يعني روما ويفتحون قسطنطينية يعني اسطنبول، إلى الآن ما فتحت لأن لا تزال دار شرك الآن، لكن ستفتح بالتكبير كما قال عليه الصلاة والسلام وبالجهاد، قال عليه الصلاة والسلام ما مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر يعني قسطنطينية، قال فإنها تفتح بالتكبير، يكبرون تكبيرة فيسقط جانبها الذي من قبل البحر، ويكبرون تكبيرة فيسقط جانبها الذي من قبل البر، ويفتحها المسلمون، فإذا علقوا أسلحتهم بأغصان الزيتون وأخذوا يتقاسمون الغنائم صاح فيهم الصائح إن الدجال قد خلفكم في أهلكم، وتكون الصيحة الأولى كذب والصيحة الثانية حق، فإذا رجعوا وإذا الدجال قد خرج، يخرج ما بين العراق وإيران من جهة خراسان ويسيح في الأرض 40 يوم اليوم الأول كسنة، ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار، وهذا أول بداية اختلال نظام الكون، لأن قربت الساعة، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، هذا أول التغيرات. ستة أشهر نهار وستة أشهر ليل، يوم كسنة اليوم الأول. الصحابة رضي الله عنهم أولا مصدقين بكلامه عليه الصلاة والسلام، وثانيا لا يستبعدونه، يقولون قد ندركه، وثالثا أعظم همهم الصلاة. قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة تكفينا فيه خمس صلوات؟ قال لا، اقدروا له قدره، يعني كل 24 ساعة خمس صلوات حتى ينتهي هذا اليوم. اليوم الثاني كشهر، 15 يوم ليل و15 يوم نهار، انتبهوا أخوان قد ندركه، قد يكون قريب. اليوم الثالث كجمعة، ثلاثة أيام ونصف ليل وثلاثة أيام ونصف نهار، وباقي أيامه كأيامه، يسيح في الأرض لا يترك بلد ولا قرية ولا مدينة إلا دخلها، ويكون معه من الكرامات، ليست كرامات هي لكنها فتنة من الخوارق، ولذلك من اغتر بالكرامات، كرامات الأولياء اللي يدعون ولاية، قل أعظم خوارق مع الدجال، وهو أعظم دجال، يقول السماء أمطري وتمطر، يقول الأرض أنبتي فتنبت، والناس يتبعونه، نسأل الله العافية والسلام، يكفرون كلهم إلا من رحم الله. قال ابن عمر حتى إن الرجل يربط زوجته وأولاده لا يخرجون معه، فمن سمع منكم بالدجال فلا يأتيه، لا تأتيه، لو قالوا لك ترى هنا هو مخيم هنا والناس يأتونه لا تأتيه، فإن الرجل يأتيه وهو موقن أنه الدجال فلا يلبث أن يؤمن به ويقول أنت ربي الأعلى، لعظم ما معه من الفتنة، ما من فتنة من نوح ومن آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال، وما من نبي إلا حذره قومه، ولكن لما كان عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء بيّن فيه بيانا لم يبينه نبي قط، فاحذروا الدجال، ومن صادفه منكم لا يأتيه، لكن من صادفه منكم أو أنا أو أنتم فليقرأ عليه عشر آيات من أول سورة الكهف وعشر آيات من آخرها، الحديثين كلها في مسلم مختلف فيها، من باب الاحتياط عشر من أول الكهف وعشر من آخرها، تأمن بإذن الله من فتنته، ولا تركني إليه ولا تقول أشوف إيش عنده، احذر منه على نفسك، وترى صفته واضحة، تراه أعور، وربكم ليس بأعور، هو يقول أنا ربكم، ربكم ليس بأعور، عينه كأنها عنبة طافية، يعني ليس عينه مفقوعة، عينه كاملة لكن كأنها عنبة طافية وهو أعور، وعينه الثانية عليها ظفرة من لحم هكذا، وهو يعني عليها زوائد من لحم هكذا، وهو رجل شاب قطط كبير ضخم الجثة، احذروه على أنفسكم، احذروه على أنفسكم وعلى أولادكم. وأول ما يخرج الدجال إذا نسي ذكره على المنابر، إذا غفل الناس عنه يخرج على حين غفله، وهو موجود الآن وحي الآن، ورآه تميم الداري بعينيه في الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث الجساسة الطويل، فإن تميم انكسر به المركب وتلاعبت به الأمواج حتى ألقته في جزيرة من جزائر البحر لا يدري ما هي، فرأى الدجال وسأله عن علامات كلها قد خرجت، معناه أنه من ذاك الوقت وهو يوشك أن يخرج، يوشك أن يخرج. وإذا صليت لا تخرج من صلاتك حتى تقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال قبل أن تسلم. وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذه أعظم أسئلة. اليوم كثير من الجماعات الدعوية يعلمون الناس كل شيء من أمر السياسة والاقتصاد، ولا يعلمون الناس الأسئلة التي يسألون عنها في قبورهم، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لما ألف للناس ثلاثة الأصول ألف إجابة هذه الأسئلة الثلاثة، من ربك؟ ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، من نبيك؟ ما دينك؟ فأما المؤمن فيشرح الله صدره ويثبته، وأما المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلته، أكثر ما يهلك الأمة هذا اللي دائما سمعت الناس يقولون شيء وقلته في أمره كله ليس له عقل. نعم.
وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، وترد عليه أمته، وله آنية يشربون بها منه.
وحوض النبي صلى الله عليه وسلم حق، طوله بطول البحر الأحمر وعرضه كذلك، يقول عليه الصلاة والسلام كما بين أيله إلى عدن، أيله الآن هي إيلات في أعلى البحر الأحمر، وهي الآن في إسرائيل، ويقابلها في مصر مدينة طابة أو المهم اسمها إيلات الآن هي أيله، وعدن في آخر البحر الأحمر، هذا طوله، طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، الناس في الموقف وفي العرصات في كرب عظيم وهو لا يظمأ أبدا، لكن سيطرد أناس عن حوضه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربي أمتي أمتي، يعرفهم بآثار الوضوء، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا تدري ماذا أحدث بعدك، ماذا أفسدوا في الدين بعدك، ماذا ابتدعوا بعدك. فيقول: بعدا بعدا، سحقا سحقا، فيطردون عن حوضه. فاحذروا تغيير الدين وإفساد الدين والابتداع، فإنه من أسباب الطرد عن الحوض. نعم.
الصراط حق يوضع على سواء جهنم فيمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك، نسأل الله السلامة والجواز.
نعم، الصراط حق، هذا من الإيمان باليوم الآخر، موضوع على متن جهنم، كل واحد يمر لوحده ما مع أحد، وهو كما جاء عن أبي سعيد وغيره: أدق من الشعر وأحد من السيف، وجهنم من تحته. فمن كان في الدنيا مبادرا للخير مستقيما على صراط الله كان في الآخرة كذلك. وكلما تكون أسرع في الدنيا إلى السنة، وأسرع إلى التوحيد، وأسرع إلى الطاعة، تكون في الآخرة أسرع. الآن أنت على صراط، الآن أنت في دنياك على صراط، وفي الآخرة أمامك صراط. فإذا أردت أن تعرف حالك في صراط الآخرة فانظر إلى حالك في صراط الدنيا. لما كان الصديق في صراط الدنيا أسرع الناس إلى الخير وإلى السنة وإلى الإسلام، كان في الآخرة يمر على الصراط كطرف العين، جزء من الثانية وانتهى الصراط. ومن بعده أقل أقل أقل، حتى يأتي أناس يمشي مشيا، وبعضهم يحبو حبوا، وبعضهم مخدوش ومسلم، الكلاليب تخدشه لكن سلم، وبعضهم مكردس في النار، نسأل الله العافية والسلام. وأما المنافق والكافر فليس له صراط، يسحبون في النار على وجوه مباشرة. الصراط إنما هو لمن؟ لأهل الإسلام فقط، الصراط لأهل الإسلام، أما الكفار ما لهم صراط، وإنما لهم النار مباشرة، يسحبون في النار على وجوه. كذلك المنافقين يتبعون المؤمنين على الصراط ثم تنطفي أنوارهم، فيقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فإذا رجعوا ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم.
والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به.
كذلك الميزان حق، له كفتان توضع الحسنات والسيئات، لكن الميزان أيضا لأهل الإسلام. الكفار ما لهم ميزان، الكفار ما لهم حسنات أصلا، حسناتهم عجلت لهم في حياتهم الدنيا، في الآخرة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الكافر ما له ميزان، الميزان فقط لأهل الإسلام. وبعض أهل الإسلام يعفى من الميزان، وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما يحاسب ولا يسأل ولا يعذب، يدخل الجنة مباشرة. وهؤلاء هم خلاصة أهل التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وأما المؤمن فإنما هو العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني العرض، يقال: فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم.
والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه فيقومون لرب العالمين للحساب والقضاء والثواب والعقاب والجنة والنار.
والصور حق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم، يعني كيف ألتذ بالدنيا وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤذن له، وهو إسرافيل ينتظر متى يؤذن له. والنفخات الصحيح أنها ثلاث، الصحيح أنها ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، وهي المذكورة في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، يسمعون صوتا عظيما من السماء فلا يبقى أحد إلا رفع ليتا وأصغى ليتا، يعني الليت صفحة العنق، يسمعون هذا الصوت، هذه النفخة الأولى. النفخة الثانية نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثالثة نفخة الإحياء، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبين النفختين الصعق والإحياء 40، قالوا لأبي هريرة: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهر؟ قال: أبيت. قالوا: 40 يوم؟ قال: أبيت، يعني لا أدري، 40. وهي أيضا مذكورة الثلاث في سورة النازعات، قال تعالى: يوم ترجف الراجفة، هذه الأولى، تتبعها الرادفة، يعني مرادفة لها تماما، الفزع ثم الصعق، ثم قال بعد ذلك: فإنما هي زجرة واحدة اللي هي نفخة الإحياء، فإذا هم بالساهرة التي هي وجه الأرض، الساهرة هي الأرض. نعم.
واللوح المحفوظ حق تستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء.
اللوح المحفوظ حق، والتقديرات إنما تستنسخ من اللوح المحفوظ الذي يكون الإنسان في بطن أمه، واللي يكون ليلة القدر تستنسخ من اللوح المحفوظ. والقلم حق. نعم.
والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر، فتبارك ربنا وتعالى. الشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله، وقوم يخلدون في النار أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله.
نعم. في قوم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لو شفع فيهم أهل السماوات والأرض ما نفعت فيهم الشفاعة، وهم قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، هؤلاء ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولم نكن نطعم المسكين. وهذا من أدلة لابن مسعود، قال ابن مسعود لا يخلد في النار إلا أربعة، ثم تلا هذه الآية: وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، يعني كافر وجاحد، حتى أتانا اليقين يعني الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك ما تنفع شفاعة الشافعين، فكيف إذا كان يعبد الأولياء يقول حتى يشفعوا لي؟ الله لا يرضى عن الشرك ولا يأذن لأهل الشرك أن يشفعوا، والشفاعة لا تكون إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع، ويأذن للشافع أن يشفع، ويشفع الأنبياء، يشفع الملائكة، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام شفاعات متعددة. أعظم شفاعة شفاعة لأهل الموقف أن يحاسب، هذه تعم كل بني آدم، المسلم والكافر واليهودي والنصراني، يعمه هذا المقام المحمود، يشفع فيه من يحكم بينهم بعدما الأنبياء كلهم يعتذرون عنها، وشفاعة في رجل واحد وهو عمه أبي طالب، وبين ذلك يشفع في أناس من المؤمنين. فالشفاعة حق، ولكن أهل الشرك جعلوها مدخل للشرك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى حتى يشفعوا لنا، نقول لهم الشرك لا يرضاه الله، ولا يأذن لصاحب الشرك أن يشفع ولا يشفع له. نعم.
ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار.
وهذا حق، الموت اللي هو معنى، يجسم يوم القيامة في صورة كبش أقرن، ثم يذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت.
وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله ثم خلق الخلق لهما، لا يفنيان ولا يفنى من فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع زنديق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا فقل له كل شيء
مما
كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف، وقد ضل عن سواء السبيل.
يقول وقد خلقت الجنة والنار، خلقهم الله وهي موجودة الآن، الجنة والنار رآها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، قال رأيت الجنة ورأيت النار، هي موجودة ولا تفنى ولا تبيد هذه الجنة وهذه النار. قال فإن احتج مبتدع أو زنديق، ليست بالواو أو، لأن قد يكون مبتدع ضال وقد يكون زنديق متستر بالإسلام، بقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، والجنة شيء والنار شيء، فإذن يدخل في عموم الآية. انظروا كيف أن أكثر من ضل بسبب متشابه القرآن، لكن لأنهم ما اتخذوا الأسلوب الصحيح. الأسلوب الصحيح قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا لو كان رجعوا للراسخين وردوا المتشابه المحكم ما صار عندهم إشكال، لكنهم يتبعون المتشابه. لو جاء رجل وقال الجنة تفنى والنار تفنى، قلنا لماذا؟ قال لأنها شيء، والله عز وجل يقول كل شيء هالك إلا وجهه. فقل له أنت أتيت من قبل العجمة، أنت لا تحسن أن تفهم القرآن كما يفهم العرب. فإذا قال لك لماذا، قل نأتيك في القرآن بآيات فيها مثل هذا الأسلوب ولا يعني العموم. فقال أين؟ نقول له أولا قال الله عز وجل عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. المساكن شيء ولا ليست شيء؟ المساكن شيء. فإذا معنى هذا تدمر كل شيء مما أمرها الله بتدميره، يعني لا بد أن يكون فيه تقدير. قول الله عز وجل عن سليمان قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هل مراد سليمان أنه أوتي من كل شيء؟ لا، وإنما العرب يفهمون أن الملك إذا قال أوتينا من كل شيء يعني مما يحتاج الملوك. وقال الهدهد عن سبأ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. إذن القرآن فيه، إذا أردت أنت أن تعرف الحق رد المتشابه المحكم. فإذن قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، المراد كل شيء كتب الله عليه الفناء والهلاك، هالك إلا وجهه، مثل ما تقدم. والحور العين شيء ومع ذلك لا تموت ولا تفنى، هي موجودة الآن وباقية إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، وباقية إلى خلود بلا موت. فاعرفوا أنه ما ضل من ضل إلا بسبب العجمة، عجمة الفهم، لا يحسن أن يفهم القرآن، وبسبب اتباع المتشابه. نعم.
وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وبين كل سماءين مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء السابعة، وعرش الرحمن فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش، والكرسي موضع قدميه، وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وقطر الأمطار وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم وتمتمتهم وما توسوس به صدورهم، يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة، وما هو أعلم بها. فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى اسمه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبقوله وهو معكم أينما كنتم، وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ونحو ذلك من متشابه القرآن، فقل إنما يعني بذلك العلم، لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان، ولله عرش وللعرش حملة يحملونه، والله على عرشه وله حد الله أعلم بحده، عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره.
نعم، كذلك هذا الإيمان الراسخ بأن الله فوق العرش، أنها سبع سماوات كما جاء في الآثار، كل مسيرة ما بين السماء والسماء 500 سنة، ثم السماء السابعة فوقها الماء وفوق الماء العرش كما قال في سورة هود وكان عرشه على الماء، وفوق العرش رب العالمين، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أفعال العباد ولا من أنفاسهم ولا تمتمتهم ولا ما توسوس به صدورهم. العقيدة هي التي تنمي أعمال القلوب، صحيح، هذه العقيدة الصافية. أعمال القلوب لن تجدها عند الصوفية كما يدعون ولا عند المبتدعة، تجدها عند أهل السنة، عند أهل الحديث، عند أهل التوحيد. الإيمان الراسخ بأن الله معنا لا يخفى عليه شيء من أمرنا، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، سقوطها من الغصن إلى الأرض كم ورقة في الدنيا، مليارات الأوراق، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، علم وكتابة أيضا. هذا إيمان راسخ، والله ليس في كل مكان، الله فوق العرش. أين الله؟ في السماء، نحمد الله على ذلك. الآن كثير من المسلمين إذا قلت أين الله قال في كل مكان، حتى في الأماكن القذرة يلزم على كلامه، نسأل الله العافية والسلام. الله ليس في كل مكان، الله بذاته فوق العرش. أأمنتم من في السماء؟ إذا أردت أن تدعو قلبك يتوجه إلى السماء، إذا أردت أن تشير إصبعك يتوجه إلى السماء رغما عنك، هكذا فطرت. ولكن أهل البدع والزندقة يعلمونك إن الله في كل مكان، نعوذ بالله من حاله. الله فوق العرش. فإذا قال لك رجل طيب قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قل يعني بعلمه وإحاطته، وإلا هو بذاته فوق العرش. هذا من متشابه القرآن الذي يرد إلى المحكم. والعرش له حملة والعرش له حد، كما قال ابن المبارك قيل بحد قال بحد، يعني العرش له منتهى ولكن لا يعلم حده إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم حده إلا الله سبحانه وتعالى. هذه عقائد، هذه العقائد تجعل الإنسان منشرح الصدر. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلم لرجل يعبد ربه، يعرف أين ربه، يعرف ماذا يريد ربه، سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ المبتدع متشتت، فيه شركاء متشاكسون، نعوذ بالله من الخذلان. نعم، الآن بدأ يسرد بعض صفات الله. نعم،
الله تبارك وتعالى سميع لا يشك،
يذكر الآن كل صفة والآفة التي تعتريها عند البشر وينفيها عن الله. السمع آفته إنك تشك ما تسمع زين، لكن الله لا يشك، سمعه وسع سمعه كل شيء. تقول عائشة جاءت خولة بنت حكيم تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في طرف الحجرة والغرفة الصغيرة، والله إني أسمع بعض كلامها وبعض كلامها يخفى علي، ما بين عائشة وبين المرأة إلا أمتار يسيرة أو بعض أمتار حتى. تقول بعض كلامها أسمع وبعض كلامها يخفى علي، ونزلت في التو من فوق سبع سماوات، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله، سمعها الله من فوق سبع سماوات ومن فوق العرش ومن فوق الماء، وعائشة على بعد متر أو مترين منها ما سمعت. الله سميع لا يشك، يسمع كل شيء من كلامي ويعلم كل شيء. نعم،
بصير لا يرتاب،
آفة البصر أنك ترتاب ما تضبط، لكن الله بصير، يرى النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، لا يرتاب في بصر سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم،
عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك.
يتكلم، هذه واضحة أن في القرآن وفي السنة أن الله يتكلم بما شاء وكيف يشاء، لكن يتحرك هذه أثبتها بعض السلف، الحركة أن الله يتحرك، وأثبتوها باللازم ممن أثبتها حرب الكرماني، وقال هذا الذي أخذته من الأربعة اللي ذكرهم في أول الرسالة وغيره من العلماء، وممن أثبتها عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، وهذا كتاب نفيس. يقول شيخ الإسلام عثمان بن سعيد ما مثل كتاباته شيء، له كتابين الرد على الجهمية ونقض عثمان بن سعيد، كتابه نفيس للغاية الكتابين هذا. فعثمان بن سعيد يقول نثبت إن الله يتحرك، أولا لأن الفرق بين الميت والحي هو الحركة. الآن الناس إذا شكوا في رجل إنه ميت ثم تحرك قالوا هذا حي ليس بميت، والله عز وجل قال عن الأصنام والأنداد أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، لما مثل آلهتهم بأنهم أموات غير أحياء هو سبحانه حي، ومن لوازم الحياة الحركة. وأيضا قال نثبته أيضا بأن الله عز وجل ينزل، أليس ينزل ربنا؟ ينزل ويجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه كلها حركة النزول، فقالوا نثبت أنه يتحرك. والجهمية لما نفوا الحركة أرادوا أنه لا ينزل ولا يجيء، أرادوا بهذا نفي تلك. وبعض السلف يقول نثبت النزول ونثبت المجيء ونثبت هذا ونسكت عن الحركة، ونسكت عن الحركة. لكن اللازم إن كان صحيحا تفهمه العرب والعقلاء من كلامها يثبت، ولا نتوسع في الإثبات باللوازم. نحن الأصل إن ما نثبت الصفات إلا بالوحي، لكن أحيانا بعض الصفات يفهمها كل إنسان، كل إنسان عربي صحيح الفهم، مثل إثبات أن لله عينين سبحانه وتعالى، كل السلف يثبتون أن الله له عينان كما يليق بجلاله، من أين أثبتوها؟ ها؟ من قوله إن ربكم ليس بأعور، يعني ما في حديث إن الله له عينان أو آية، لكن إن ربكم ليس بأعور. الأعور عند العرب من هو؟ هو الذي له عينان لكن يرى بإحداهما، يعني لو كان رجل ليس له إلا عين واحدة ما يسمى عند العرب أعور. الأعور هو الذي له عينان لكنه يرى بإحداهما، وربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى، كما قال المسيح الدجال أعور وهو يدعي أنه ربكم، ربكم ليس بأعور. فهذا إثبات باللازم، لكن اللازم الصحيح الواضح، لأن لو فتح باب إثبات الصفات باللوازم لفتح شر عظيم. فالأصل في الصفات أنها تثبت بالوحي، لا يعلم الله عز وجل إلا هو، لا يعلم نفسه إلا هو، وما دلنا عليه بكتابه أو على لسان رسوله إلا شيء واضح فهمه السلف من لوازم النصوص، ومن ذلك الحركة. ومن قال أيضا نسكت عن الحركة فهو على حق، ولكن لا يثرب على عثمان بن سعيد وحرب الكرماني وأمثال من السلف الذين قالوا إذا كان يجي وينزل فهو يتحرك. نعم.
ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء
ويوعيها ما أراد
ويوعيها ما أراد.
كل هذه الصفات إذا حدثك الله عز وجل في القرآن عن صفة من صفاته احذر أن تعطلها أو تجحدها أو تحرفها أو تؤولها. قل أنتم أعلم أم الله؟ أن تعلم بالله من نفسه؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ قل سمعا وطاعة، ولكن لا تعتقد فيها التشبيه ولا تعتقد فيها التحريف ولا تعتقد فيها التمثيل. قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت أن له أصبعين وأصابع، أثبت أن له أصابع، إن الله يضع السماوات على ذه كما قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، وضحك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اليهودي أشار، لكن هذا لا يفهم من التشبيه، يفهم من تحقيق الصفة. بدأ بالخنصر، قال إن الله يضع السماوات على ذه والأرض على ذه والجبال الثرى على ذه وكذا وكذا، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لكلام الحبر، وأنزل الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. إذا أثبت أن له عينين قل سمعا وطاعة، أثبت أنه ينزل ينزل، أثبت أنه يرى يرى، أثبت أن له قدم يضع قدمه في النار فتنزوي له قدم، أثبت أن له ساق له ساق، ولكن ليس كمثله شيء. نحمد الله على هذه العقيدة. من أهل البدع من عطل وجحد، الجهمية جحدوا الأسماء والصفات، والمعتزلة جحدوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة أثبتوا سبع صفات والباقي جحدوه أثبتوها بالعقل. فأمسكهم شيخ الإسلام في نقض التأسيس وفي بيان تلبيس الجميع، وقال من العقل نثبت كل الصفات، هم يقولون بالعقل إن الإله لابد أن يكون حي فأثبت الحياة، ما في إله ميت، وبالعقل إن الإله لابد يسمع أثبت السمع، بالعقل سبحان الله. نحن نثبت الصفات كلها ولكن لا نشبه ولا نمثل. نحمد الله على هذه العقيدة، نحن نعرف ربنا، أهل البدع لا يعرف ربهم. الجهمية يعبدون عدما لأنهم يقولون لا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك وليس فوق العالم ولا تحت العالم. لو قيل لأحد صف لنا العدم لوصفه بصفات الجهمية الذي وصفت بها ربها. والممثلة والمشبهة تعبد صنما شبه ربهم، ونحن نعبد الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احمدوا الله أن هداكم، غيركم يولد وأبوه وجده وعلماءه إما يحرفون أو يعطلون أو يشبهون أو يقولون الله في كل مكان، وأنتم هداكم الله للنور للتوحيد للسنة. ترى هذا ليس فضلا لكم أنتم، فضل الله علينا وعليكم، والزموا هذه السنة. نعم.
وخلق آدم بيده على صورته،
خلق آدم بيده على صورته، يعني على صورة الرحمن كما قال إمام أحمد في الرواية الثانية. خلق آدم بيده في القرآن، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كما يشاء ربنا، وخلقه على صورته ولكن ليس كمثله شيء. الصورة كالصورة ولكن في الاسم، ولكنها ليس كمثل الله شيء. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. الحديث صحيح، في عربي يفهم إن هؤلاء الزمرة على صورة القمر يعني على شكل دائرة، في عربي يفهم هذا الفهم؟ إذا وش معنى الصورة؟ يعني فيه تشابه بينهم وبين القمر ليلة البدر، فيه حد أدنى مثل الإضاءة النور كذا. فإذا قال على صورة الرحمن نثبت الصورة كما نثبت الساق وكما نثبت الأصابع وكما نثبت اليد، ولكن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يضرب أحدكم في الوجه ولا يقول قبح الله وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، نرضى ونسلم ولا نضرب الله الأمثال ولا نحرك. نعم.
والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه وقبضته
كما في القرآن. نعم.
ويضع قدمه في جهنم فتزوى، ويخرج قوما من النار بيده،
ويخرج قوما من النار بيده سبحانه وتعالى. إذا جاء في السنة أو في الآثار شيء صحيح نثبت ما نتردد، ويضع قدمه في النار صحيحة لا يزال يوضع فيها وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه فيها فينزوي بعضه على بعضه تقول قط قط، يعني يكفي يكفي. نعم.
وينظر أهل الجنة إلى وجهه يزورونه فيكرمهم، ويتجلى لهم فيعطيهم، ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين، فيتولى حسابهم بنفسه، لا يولي ذلك غيره عز ربنا وجل، وهو على ما يشاء قدير،
وهو على كل شيء قدير. كذلك الرؤية نازع فيها المبتدعة، نازعوا في النزول ونازعوا في الرؤية، لأن الرؤية تفسد مذهبهم. إذا كان يرى إذن هو موصوف بصفات الكمال والجلال، هم يريدون أنه عدم كما قال السلف، السلف أذكى منهم، قال السلف إنما يريد الجهمية ونفاة الصفات أن يقولوا ليس فوق السماء أحد، زنادقة، لذلك كفروهم. هم يدورون على أنه ليس فوق السماء أحد إباحية، يعني مثل الشيوعية لا إله، لكنهم لو صرحوا لو قالوا ما في إله ما حصدقوا، فإذا قالوا في إله لكنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم ولا يتحرك وليس بحي وليس كذا، حتى تقول ما في أحد. هم يريدونك أن تصل إلى هذه النقطة. فالسلف قالوا الجميع كفار، يريدون أن يقول ليس فوق السماء أحد، فإذا كان يرى فهو موصوف بصفات الجمال والجلال والكمال، ولكن في الدنيا ما أحد يستطيع يرى، في الدنيا لا أحد يستطيع يرى، كما في حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام نور أن أراه، ما يستطيع، حجابه النور والنار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات من الله مثل مواضع السجود من ابن آدم كما فسرها السلف، لو كشف هذه الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما تستطيع تراه في الدنيا. موسى طلب من ربه أن يراه فقال لن تراني، يعني ما تستطيع، ولكن انظر إلى الجبل الآية. نعم.
والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، من زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولا، من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع، ومن لم يكفر
هؤلاء القوم
ومن لم يكفر هؤلاء القوم ولا الجهمية كلهم فهو مثلهم.
هذه آخر مسألة نقولها اليوم، هذه من الإيمان بالكتب، هذه من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب، الإيمان بأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، كلامه من علمه سبحانه وتعالى وعلمه من صفاته، كل الناس على هذا، فطرهم على هذا. لماذا عظم القرآن؟ لأنه كلام ربهم، يحبونه ويقرؤونه ويمتثلونه، كلام الله. جاء الزنادقة مثل نفي الصفات، نفي الصفات أرادوا أن الناس يسترسلون في المعاصي والذنوب والكفر حتى يقولوا ليس فوق السماء أحد، جاءوا في القرآن لو قالوا هذا ليس كلام الله ما حد صدقهم، وربما قاتلوه أو قالوا هذا القرآن ليس بشيء ما حد يصدقهم. الباطل بشع، لابد أن يلبس بكلام حتى يروج على الجهال. فجاء الزنادقة وقالوا القرآن مخلوق من خلق الله لكن ليس كلام الله، يعني الله خلق القرآن كما خلقك أنت، فتقول أنت ما دمت أنا مخلوق والقرآن مخلوق إذا ليس له فضل القرآن. هم يريدونك أن تصل إلى هذه النقطة. هؤلاء الزنادقة أمسك بهم السلف بالخناق وقالوا القرآن كلام الله وأنتم كذبة وزنادقة، وهم تسللوا 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 حتى وصلوا للمأمون. هارون الرشيد كان يبحث عنهم ويقول والله لو أمسكت بهم ببشر المريسي وأمثاله لو نكلن بهم ولو صلبن، فاختفوا وكمنوا حتى مات هارون الرشيد وقامت الفتنة وقام المأمون وكان يحب الروم واليونان ويترجم كتبهم، قالوا هذه فرصتنا، فتسللوا إليه وأقنعوه بأن القرآن مخلوق وأمروه أن يحمل الناس على ذلك، فحمل الناس على ذلك وقامت الفتنة المعروفة. السلف رحمهم الله منهم من أخذ بالرخصة ومنهم كذا ومنهم كذا حتى بقي الإمام أحمد، لما بقي واحد تعين عليه خلاص الآن فرض الكفاية أصبح فرض عين عليه، فالإمام أحمد صبر وقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، حاولوا معه سجنوه جلدوه طردوه، ثبت القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر كما قال الإمام أحمد، هو كافر جاحد. لو قال القرآن مخلوق إذن قول الآية التي في القرآن إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أليست هذه آية في القرآن؟ طيب من قال إنها هذه الآية مخلوقة وش يترتب على ذلك؟ عبادة المخلوق، أليس كذلك؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لو قلنا هذه مخلوقة إذن أعبد المخلوق، نعوذ بالله من الكفر البواح. بعدما انجلت الفتنة في عهد المتوكل انقسم المبتدعة هؤلاء ثلاثة أقسام، وانتبهوا ترى كل البدع إلى يوم الحاضر هم ينقسمون لهذه الأقسام، من يصرح بالباطل ومن يتوقف ومن يموه، كلهم سوا. إذا كان لهم دولة صرحوا بالباطل، وإذا كان ليس لهم دولة تحولوا إلى واقفية أو لفظية. الآن كل بدعة تجد من يصرح بالباطل ومن يسكت بعدما تميزت الصفوف ومن يلعب بالكلام، وهم كلهم سوا. السلف أذكى منهم، لما جاءت فتنة المتوكل جاء قوم انتهوا المصرحة اتضحوا وافتضحوا خلاص بدعتهم ذيك احترقت، جاء قوم وقالوا القرآن كلام الله ونسكت ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق، قال الإمام أحمد من قال هذا الكلام هو مثله، كان الكلام هذا يقبل منه قبل الفتنة وقبل أن تتميز الصفوف ويكون أهل السنة في جانب وأهل البدعة في جانب، أما إذ تميزت الصفوف ما نقبل إلا أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن توقف فإنه في الحقيقة يعتقد أنه مخلوق لكن يسكت، يعني منافق هؤلاء الواقفية. جاء قوم آخرين يلعبون بالكلام، قالوا صحيح القرآن كلام الله لكن نحن إذا تلونا القرآن أو كتبناه في المصاحف ليس كلام الله هذا، إذن أين كلام الله؟ فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، قلنا لهم هل تريدون الحنجرة التي قرأت القرآن مخلوقة واللسان مخلوق والشفتين مخلوقة؟ صحيح، قالوا لا نريد المتلو القرآن الذي تتلوه هذا هو المخلوق، إذن أين القرآن؟ الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، يسمع ماذا؟ كلام الله، أين من أين سمع كلام الله؟ سمع من جبريل؟ سمع منك أنت؟ فقال الإمام أحمد واللفظية مثلهم كلهم كذابين فجرة يدورون على هذا، انظروا ذكاءهم، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، لو كتبناه في المصاحف هو كلام الله ولو نطقناه وتلوناه هو كلام الله، وفي آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن الصدور نعوذ بالله من الخذلان، وإذا رفع المصحف وهدمت الكعبة خربت الدنيا، قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هي قيام الدنيا كلها، فإذا هدم هذا السويقتين خربت الدنيا، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. والأمان الآخر للناس القرآن، يسرى عليه بالليل فلا يجدون آية واحدة في صدورهم، ويذهبوا المصاحف ما يجدون آية واحدة ولا آية واحدة يتذكرونها، يرفع يرجع من حيث أتى، هنا حق القول عليه وقامت الساعة. فيا أخواني بعض الناس يقول سبحان الله هذه مسألة ترف عقلي، كيف يجلد فيها الإمام أحمد وكيف تجعل مسائل العقيدة مخلوق ولا غير مخلوق كله سوا؟ نقول يا هذا لا تكن غبيا، هم أرادوا أن يقولوا أنه مخلوق حتى ما تعظمه ولا تقرأه ولا تمتثل له، نحن عظمناه لأنه كلام الله، فمن قال إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فهو سني، ومن قال القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال القرآن كلام الله وسكت فهو جهمي، ومن قال القرآن كلام الله ولكن التلاوة والذي في المصاحف ليس كلام الله فهو جهمي أيضا. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والسنة، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا يخذلنا ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، نحمد الله أن هدانا لهذه العقيدة السمحة التي عليها محمد وأصحابه والصالحين الأولين، ونعوذ بالله أن نزيغ أو نضل بعد إذ هدانا الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البينة الإسلامية، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان، مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وناسوخ 4493755، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.